بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. سفر الخروج الاصحاح التاسع من ايه واحد بركاته فلتكن معنا امين. ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعبي ليعبدوني فانه كنت تابعا تطلقهم وكنت تمسكهم بعد فهيد الرب تكون على مواشيك التي في الحق على الخير والحمير والجمال والبقر والغنم وباء ثقيلا جدا ويميز الرب بين مواشي اسرائيل ومواشي المصريين فلم يموت من كل مال بني اسرائيل شيء. وعين الرب وقتا قائلا غدا يفعل الرب هذا الامر في الارض ففعل الرب هذا الامر في الغد فمات جميع مواشي المصريين واما مواشي بني اسرائيل فلم يمت منها واحد وارسل فرعون واذا مواشي اسرائيل لم يمت منها ولا واحد ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. ثم قال الرب لموسى وهارون خذ ملء ايديكم من رماد الاتون ولذريه موسى نحو السماء امام عيني فرعون ليصير غبارا على كل ارض مصر فيصير على الناس وعلى البهايم دمام القلعة ببثور في كل ارض مصر. فاخذ رماد الاتون ووقف امام فرعون وزراه موسى نحو السماء فصار دمام البثور قلعة في الناس وفي البهايم ولم يستطع العرافون ان يقفوا امام موسى من اجل الدمامل لان الدمامل كانت في العرافين وفي كل المصريين ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى. ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف امام فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعبي يعبدونني لاني هذه المره ارسل جميع ضرباتي الى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تعرف ان ليس مثلي في كل الارض فانه الان لو كنت امد يدي واضربك وشعبك بالوباء لكنت تباد من الارض ولكن لاجل هذا اقامتك لكي اريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الارض. انت معاند بعد الشعب حتى لا تطلقه ها انا غدا مثل الان امطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر منذ يوم تاسيسها الى الان فالان ارسل احمي مواشيك وكل ما لك في الحق جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحق فلا يجمعون الى البيوت ينزل عليهم البرد فيموتون. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه الى البيوت اما الذي لم يوجه قلبه الى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحق. ثم قال الرب لموسى مد يدك نحو السماء ليكن برد في كل ارض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في ارض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء فأعطى الرب رعودا وبردا وجرت نار على الأرض وأمطر الرب بردا على أرض مصر فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل أرض مصر منذ صارت أمة. فضرب البرد في كل أرض مصر جميع ما في الحق من الناس والبهائم وضرب البرد جميع عشب الحق وكسر جميع شجر الحق إلا أرض جاثان حيث كان بني إسرائيل فلم يكن فيها برد. فأرسل فرعون ودعا موسى وهارون وقال لهم أخطأت هذه المرة الرب هو البار وأنا وشعب الأشرار صلي إلى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد فأطلقكم ولا تعودون تلبسون. فقال له موسى عند خروجي من المدينة أبسط يدي إلى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد أيضا لكي تعرف أن للرب الأرض. أما أنت وعبيدك فأنا أعلم أنكما لم تخشوا بعد من الرب الإله فالكتان والشعير ضربة لأن الشعير كان مسبلا والكتان مبذرا وأما الحصى والقطان فلم تضرب لأنها كانت متأخرة. فخرج موسى من المدينة من لدى فرعون وبسط يديه إلى الرب فانقطعت الرعود والبرد ولم ينصب المطر على الأرض ولكن فرعون لما رأى أن المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ وغلظ قلبه هو وعبيده فاشتد قلب فرعون فلم يطلق بني إسرائيل كما تكلم الرب عن يد موسى مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. بعد ما تكلمنا عن الضربات الماضية بالنسبة لشعب بني إسرائيل بالنسبة لشعب مصر اللي قام بها موسى وهارون نرى في تكملة هذه الضربات كانت آخر ضربة هما ضرب بها الرب انه لما جه يا احبائي انزل اخر حاجة انزل الدبان عليهم فكان البعوض وكان الدبان. النهاردة في الاصحاح التاسع حط ثلاث حاجات، والثلاث حاجات مهمين جدا. عشان كده لما تقسمت الاصحاحات اتقسم هذا الاصحاح كموضوع واحد متكامل. انا سبق ان قلت لكم الكتاب المقدس لم يكتب اصحاحات، لكن الكتب كله وحده واحده. يعني موسى لما كتب سفر التكوين كتبوا حته واحده، ولما كتب سفر الخروج كتبوا حته واحده، ولما كتب انجيل متى كتب حته واحده. علشان تمسك وتقعد تقلب في الورق وتوصل للحته اللي انت عايزها، ابتدوا يقسموه لمواضيع، وكل موضوع يقسموه لجمل، فسموا المواضيع اصحاحات وسموا الجمل ايات، وهكذا تقدر توصل للاصحاح الفلاني ايه كذا، تقدر توصل للجمله اللي انت عايزها. لان مش معقول سفر مكتوب مثلا من 50 صفحه 60 صفحه عايز كلمه منه او جمله منه، تقعد تقلب في 50 صفحه عشان تطلع الجمله دي او الموضوع ده تجد تعب. فالتقسيم الكتاب المقدس او تقسيم الاسفار الى اصحاحات والى ايات هو يا احبائي تقسيم ابائي، يعني اللي وضعوه الاباء علشان يسهلوا لينا هذا العمل. واول واحد قام بهذا التقسيم العلامه اوريجينوس. العلامه اوريجينوس بصراحه هو اللي مسك الكتاب المقدس، وهو اللي ابتدى يقسمه ويمسك مواضيع ويحط مواضيع ويقول الفصل الاول او الاصحاح. كان دايما يكتب الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، لكن بعد كده سمي ايه؟ الاصحاح الاول والاصحاح الثاني والاصحاح الثالث. وهكذا يا احبائي بنلاقي المواضيع. لكن النقط اللي بتبقى موجوده دي موجوده اصلا في روح النبوه، لكن الجمل هي تقسيم ابائي. كل جمله متكامله يحطها لوحدها، وكل موضوع متكامل يحطه لوحده، ومن هنا اتوضع. عشان كده نلاقي الاصحاح التاسع بيحوي موضوع كم ضربه. الضربه الاولى اللي قالها يد الرب تكون على المواشي التي في الحقل، اللي هو الوباء الثقيل. فكانت الضربه الاولى اللي ضربها ربنا اللي هي ضربه الوباء. الضربه الثانيه اللي هي ضربه البثور. الضربة الثالثة اللي هي ضربة البرد. ثلاث حاجات نلاقيها بتوجه للإنسان والحيوان. خلي بالك هنا لما يقول الإنسان والحيوان أو المواشي، وكأن يتكلم يقصد الضربة المتوجهة للإنسان اللي هي الروح، والحيوان اللي هو الجسد. في ضربات بتتوجه للإنسان من الخارج، وفي ضربات توجه للإنسان من الداخل بسبب العمل الإلهي اللي هو احنا هنشوفه بالشكل ده. الأعمال اللي بيوجهها ربنا والضربات اللي بيوجهها ربنا بيوجهها في هذا الإصحاح لأنك لم تسمع كلمة الرب. الكلام ده ما سمعتوش قبل كده. في المرة اللي فاتت كان معاني، لكن هنا بيتكلم عن انك لم تسمع كلمة الرب، لدرجة ان نلاقي في الضربات قبل ما فسر التفسير التفصيلي يقولك ان حتى اللي يسمع كلام الرب من المصريين وياخد مواشيه ويدخل البيت مش هيصيبه حاجة، لكن اللي هيعاند ويقعد برة هيصيبه. وكأن هنا الرب عايز يبين ان سبب الضربات هي عدم سماع كلمة الرب، فأنه من له أذن للسمع فليسمع. إحنا أحيانا بنسمع وصايا البشر، وأحيانا بنسمع نصائح البشر، لكن نصائح الله ووصايا الله لا نسمعها. تعالوا بينا نشوف مع بعض الثلاث ضربات اللي هم بعديهم هتيجي الضربة القاضية اللي فيها هيبقى عهد الله. لكن برضو قبل ما ادخل اقول ان ربنا قال لفرعون من اجل ذلك انا اقمتك، يعني انا اقمتك علشان اتمجد فيك. لما بتشوفوا واحد يدخل ويكون معاند ومتغطرس يقول لك ليه ربنا سابه؟ سابه عشان ربنا يتمجد. يعني تصور لو كان فرعون طيب جدا وبعدين جه موسى ربنا قال له وسمع الكلام وخرج من اسرائيل، طب ما في فرعنا طيبين، عارفين زي مين؟ زي فرعون اللي خد ساره من ابراهيم،
جاله بس ربنا في حلم قال له اياك ان دي امرأتك، اياك تلمسها وتمشيه وتديه خيرات من عندك وتمشيه باحترام هو امرأتك. قام فرعون وجاب ابراهيم وقال له ليه انت عملت فيه كده؟ مش انت ضحكت عليا وقلت لي ان هي اختك؟ طب ليه عملت كده؟ وسمع كلام الرب وراح اطرف ابراهيم واداله عطايا كثيره وعن طيب خاطر. هذا فرعون من الفراعنه، الفرعون اللي اكرم يوسف وخلاه سيد لارض مصر واداله كل الطلبات اللي هو ايه اللي هو عايزها. هذا الفرعون اللي اكرم يوسف احبائي كان فرعون طيب، لكن هذا الفرعون الشرير اقامه الله. وهنا عشان ربنا يورينا ان لما بنلاقي ناس متغطرسين في حياتنا او في مسيرتنا في الحياة، او في ناس بيعتنونا، او في ناس بيمررونا، او في ناس بيضايقونا، او في ناس يحطوا مشاكل قدامنا، ما نتضايقش وما نصرخش وما نبكيش، ونعرف ان ربنا عارف وحط الامور دي بحكمة معينة علشان يتمجد وعشان يظهر عمله الكامل والمتكامل فينا. يبدأ قوله ثم قال الرب لموسى ادخل الى فرعون. خلي بالكم هنا كان دايما موسى يتقابل مع فرعون في الخارج يقول له فرعون خارج فرعون كذا، ابتدى هنا ادخل الى فرعون. ونلاحظ ان موسى ابتدى قلبه ايه يتشدد. كان الاول بيقول لربنا لست بصاحب كلام لا امس ولا اول من امس، وكان بيدخل معاه هارون علشان هارون يتكلم الكلام بتاعه، كان بيدخل علشان هارون يتكلم بالنيابة عنه لانه كان ثقيل الفم واللسان. لكن هنا لما بيقول له ادخل الى فرعون وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين، خلوا بالكم هنا بيركز على كلمة اله العبرانيين وكثير بيقولها، وإله العبرانيين عشان يورينا ان الرب العمل اللي بيعمله ده علشان نحن نعبر. في الضربات الموجهة لفرعون ولجنوده هي الضربات اللي وجهت لإبليس وجنوده في معركة الصليب، وفي الوصايا اللي وجهت لشعب إسرائيل البركات اللي توجهت للمؤمنين في الصليب. عشان كده احنا بنقول دايما مرة عملت موضوع الصليب بين البركة واللعنة، كان بركة لينا وكان لعنة لإبليس. عند الصليب خدنا قوة وصار الصليب قوة الله، وعند الصليب جرد إبليس من قوته وجرد إبليس من سلاحه. عشان كده بنشوف هنا النقط الأساسية في هذا الأمر. نجد هنا بيقول له قل له اطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد فهي يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، يد ربنا هتبقى على المواشي بتاعتك اللي في الحقل. ايه هي المواشي؟ على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، خمس انواع من المواشي بتاعة فرعون. المواشي الاولى على الخيل، والخيل رمز لسلاح الحرب لان الخيل ده اللي بيستخدم في الحرب، والحمير ده اللي بتستخدم في السلام، مطية السلام هي الحمير ومطية الحرب هي الخيل. عشان كده حتى المسيح لما جه داخل اورشليم ركب على اتان، ليه؟ لان داخل لمدينه السلام كملك سلام، ودايما كان ده بند لما ملك يروح يزور ملك تاني او يدخل دوله تاني، ما دام رايح قصد السلام يجي راكب على حمار على اتان. الركوب على الاتان يعني معناها انا مش راكب آلك، لان الآلة كانت الحيوان اللي بيركبوه حرب، انا جاي مسالم، انا جاي مسالم الدابة اللي هي الحمار. فهنا لما بيقول على الخيل وعلى الحمير يعني على اسلحة حربك وعلى اسلحة سلامك يد الرب تكون عليها، وعلى الجمال، الجمال ده بقى ايه؟ ده سلاح الصحراء البرية صراحة الصبر والمثابرة، بيرمز للجمل بالصبر. وعلى البقر، البقر بالنسبة للمصريين رمز للقداسة، وعلى الغنم رمز للنجاسة. يعني معناها يدي هتكون على كل حاجة ليك، سواء كانت حرب أو سلام، سواء كان صبر، سواء كان قداسة عندك أو كان نجاسة. البقر عندهم مقدس جدا عند المصريين، أقدس ذبيحة يقدموها. وكان عندهم عجل اسمه العجل هبيس، ده كان بيعبد هذا الإله، وكان يقولك إن الإله فرض عن هذا الحيوان اللي هو البقر بكل مشتملاته، الثور أو العجل أو البقر. أنا هخلي الإيد على كل وبا ثقيلا جدا. ودايما الوبا هو يد الله، الوبا يد الله. يعني ايه الوبا يد الله؟ يعني دايما ربنا لما بيحب يقدم حرب ممكن يقدمه مباشر او غير مباشر. لما يقدمه غير مباشر يخلي امة تقوم عليهم حرب اعدائه، يعني زي اسرائيل لما ربنا يجي يحاربهم يخلي اعدائهم، او لما يجي يقدمهم يخلي اعدائهم يجوا عليهم. يلفع فعل اسرائيل الشر امام الله، فجعل المديانيين، جعل الاموريين يثور عليهم. ويمكن تلاحظوا ان لما عرض على داود ثلاث عقوبات اختار عقاب الوباء. ليه عقاب الوباء؟ قال لاني اسقط في يد الله ولا اسقط في يد انسان، لانه قال له تاخد فترة كذا تبقى مهزوم من اعدائك، ولا تاخد فترة كذا تبقى كذا، ولا فترة وباء يجي ثلاث ايام او اربعة. فجي قال له لا، كلهم صعبين، لكن انا اختار الوباء، لان اسقط في يد الله ولا اسقط في يد انسان، لان مراحم الرب واسعة، لان الفنا بيجي يا من الحرب يا من الوباء. لما بتقوم دولة على دولة وتقتل فيها، تقتلها كم الف، ممكن تستغيث، ممكن تصرخ، ممكن تلاقي تنادي لجيرانها ان يمدوا ايدهم. لكن لما ينزل وباء معين تستغيث مين وتطلب من مين؟ لما ينزل حاجة الهية يقولك الهية، يعني بسماح من الله. عشان كده هنا لما بيقولك وباء ثقيل، يعني وباء يعني ابادة، يعني فناء. انا ممكن اثني حربك واثني سلامك. ودايما عمل ربنا مع الشيطان الحرب والسلام. خلوا بالكم في النقطتين دول حتى تلاحظوهم، ان ربنا لما لبان راح يكلم يعقوب قال له ايه ربنا؟ قال له لولا اله اباءك ظهر لي البارحة وقال لي احترز من ان تكلم يعقوب بخير او بشر. لما واحد يسأل سؤال، طب ليه بيقول له احترز ان تكلمه بخير او بشر؟ طب ممكن ربنا يقول له خلي بالك، اوعى تكلم فلان كلام وحش، صح ولا لا؟ اوعى تتعب فلان. لكن ده بيقول له لا تكلمه خير ولا تكلمه شر. طب ليه يا رب منعت؟ لان الخير اللي من ايد الشيطان شر، والشر اللي من ايد الشيطان شر. ولما قال لي لابان احترز من ان تكلمه بخير او بشر، لان قبل كده يعقوب جه وقال لخاله لابان، قال له اله ابي ظهر لي وقال لي ارجع ارضك وانا ماشي. وفعلا ظهر له ربنا وقال له امشي، قال له انا ماشي بكره. فرح قال له ليه؟ ده احنا بقينا اخوات واحنا مع بعض، طب انا هرفع اجرتك. اهو ده خير. اول ما زود له الاجره بلص في الخط يعقوب، وعاد 6 سنين ثاني، ال 14 بقوا 20، 6 سنين. فممكن الشيطان يكلمك بخير. ايه هو الخير؟ اغراء. تيجي جاي لربنا يقول لك انا هبعت لك المكسب الفلان، هبعت لك الربح الفلان. في نظر الناس الربح والمكسب واللي جاي ايه؟ خير. هفتح لك باب رزق، هفتح لك مشاريع. ده في واحد يقول لك مثلا انا هنزل، وانا شفت ناس كثيره، واحد قال هاد بعد ما كلمته قال لي انا هنزل يوم الحد، خلاص كنت بنزل الشغل، انا هقفل يوم الحد وانزل الكنيسه. اغلى المبيعات والصفقات تجي له في يوم الحد، اغلى الصفقات تجيله. والعين المسكين الغلبان يسمع يقول لك طب ربنا يسامحنا ابقى اروح يوم ثاني، ويضيعها. فهنا كلمة خير او شر احترز من ان تكلمه بخير، ما تقولوش اصل كان ممكن يكلمه بخير او بشر، حر يعني يضربه. طب وخير يقوله تعالى انا مش زودتها لك، زودت لك الاجرة الضعف، انا هدي لك ضعفين كمان يلا نرجع. وممكن عقوب كان هيحب الفلوس ويعمل ايه ويرجع مع خاله ويقول لك اللي تعرف احسن من اللي ترجع ما تعرفوش، وهو المكسب هيزيد وتقدر تربي عيالك. فبيقول له احترز من ان تكلمه بخير او بشر. هنا لما بيقول له اجعل وبأ ثقيلا على الخيل وعلى الحمير، طب مع ان قلنا الحمير والجمال رمز للصبر والسلام، والخيل رمز رمز للحرب او للشر، البقر رمز للطهارة، والغنم رمز للنجاسة. ده بالنسبة للمصريين، في نظر المصريين مش الغنم بالنسبة للكتاب المقدس، لان رعاة الغنم رجس عند المصريين زي ما قلنا قبل كده. فممكن الشيطان يكلمك بخير وبشر، ممكن الشيطان يكلمك بطهارة ويكلمك بنجاسة، وممكن بالطهارة والنجاسة يضيعك. تتصور ممكن؟ ممكن بالنجاسة يخليك تيأس، يقولك انت نجس وانت خاطي وانت وحش وانت ملكش خلاص، وممكن بالطهارة يقولك انت احسن من غيرك وانت افضل من الناس كلها، انت راجل بتاع ربنا ومن بيتك لحالك لغيتك لشغلك، ويوصلك للكبرياء. اذا كلمك بالبقر او بالبركة او بالخير يوصلك للكبرياء، واذا كلمك بالنجاسة يوصلك لليأس، واليأس والكبرياء ايضا فيهم ضعف. سأجعل وباء ثقيلا على كل أسلحتك. وباء ثقيل يقدر يفسده عمل الله بالنسبة لفرعون، يأتي بكده. عشان كده هنا لما بيقوله لما نحط النقطة دي نحط ان بيبتدي يحدد. وكلمة مواشيك، المواشي عشان تبقوا عارفين غير الحيوانات قلناها قبل كده، المواشي يعني الحيوانات اللي بتخدم الانسان اللي بتقوم بخدمته، وهو المواشي اللي بيقوموا بخدمة ابليس، خدام ابليس مملكته يعني، لان مملكة ابليس الخدمة فيها نشطة جدا والخدمة فيها متماسكة جدا، ما عندهمش انقسام، لان لو انقسمت مملكة ابليس كانت خربة، لكن هي وحدة واحدة يا احبائي، ما فيش اي نوع من الانقسام عن بعضهم. فهنا لما بيجي يقول له تكون يد الرب على مواشيك التي في الحق، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، وباء ثقيلا جدا. كلمة الحقل دي عايزين نركز عليها، كلمة الحقل مرتبطة بأعمال كثيرة. يعني مثلا إسحاق لما اتقابل مع رفقة يقولك كان يتأمل في الحقل، ودايما الحقل دي اللي هي الدايرة، المجال اللي ربنا عايز يشتغل فيه. لما جاي يضرب المثل يقول لك حقل في كنز كثير الثمن، مضى وباع كل حاجة واشترى ايه؟ اشترى الحقل. فالحقل رمز للعالم، الدايرة اللي الله يخص بيها. الحقل رمز هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد. احنا نفسنا لما بنطلع في خدمتنا بنقول حقل الخدمة، حقل الخدمة. والحقل ده اللي بيشتغلوا فيه الفلاحين، يقول لك فلان فلاح كتاب مقدس، وده العمل، لان كلمة ربنا بتشبه بالزرع اللي بيترمي في الحقل. والحقل فيه نوعيات، فيه الطريق وفيه الارض المحجرة وفيه الارض الشوكية وفيه الارض ايه الجيدة. فهنا دايما لما بيقولك في الحقل، لما يقولك الحقل يعني في المجال اللي الله هيشتغل فيه واللي نفس الشيطان حاطط رجله فيه، لان للأسف الشيطان حاطط رجله في حقل عمل الله. يعني من ساعة ما كانت الجنة موجودة الشيطان دخل في الحية وكان موجود في نفس الحقل. في العالم الشيطان موضوع، العالم موضوع كله في الشرير، والشيطان بيجول كأسد يجول، والكامسا ايه من يبتلعه. عشان كده بيقول لك يميز الرب
وشوف هنا برضو يميز الرب بين مواشي اسرائيل ومواشي المصريين. ربنا بيميز. وحلوة كلمة يميز، يعني في وباء على عمل الشر وعمل السلام بتاع ابليس. لكن اي شر يتوجه لاولاد الله هيكون للخير، واي سلام يتوجه لاولاد الله يكون للخير، يكون للخير. في ايتين في المزامير بس مش فاكر المزمورين، مزمور فيهم يقول لك ايه، كثيرة هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. وآية في مزمور ثانية تقول لك كثيرة هي نكبات الأشرار، يعني الضيقة أو التجربة تيجي للصدقين كثيرة وتيجي للأشرار كثيرة، بس الصدقين بتكون أحزان، تجربة تجيب شوية حزن لكن بتؤول للنجاح، لكن الأشرار تجيهم نفس التجربة الأول إلى إيه؟ نكبة. كثيرة هي نكبات الأشرار. ودي آية ودي آية. عشان كده أحبائي يعني نلاحظ أن يد الله يعني يقدر يستخدم سلاح الواحد، يعني ممكن مرض يجي للأشرار يخضع عليهم، وممكن نفس المرض يجي للأبرار يخلصهم، ممكن فقر يجي للأشرار يقضى عليهم، وممكن نفس الفقر يجي للأبرار يكون سبب خلاص وعمل فيهم. وعين الرب وقتا قائلا غدا يفعل الرب في هذا الامر في الارض. نسيت ايه قبليها يقولك ايه، فلا يموت كل ما لبني اسرائيل شيء. يعني عمل ربنا مش هيموت له حاجه، الوباء موجود، الوباء موجود على الشر وعلى السلام وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، لكن بني اسرائيل مميزين واولاد الله مميزين. شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذنه. دي كلمة ربنا بالنسبة لينا. ففعل الرب الأمر ده في الأرض، ففعل الرب هذا الأمر في الغد، فمات جميع مواشي المصريين، أما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد. إنه مواشي المواشي التي في الحقل، مش المواشي اللي في البيت. لان لو قال لك مواشي المصريين كلهم، ما هو قال لك المواشي اللي في الحقل، يعني المواشي اللي بتعمل، لكن المواشي التي لا تعمل ما ماتتش. جميع المواشي، لكن المواشي اللي بتعمل في بني اسرائيل لم تمت. ودايما في رمز بين الحقل والبيت، الحقل رمز للعمل والبيت رمز للاستراحه. يعني الزريبة بالنسبة للحيوان زي الجراش بالنسبة للعربية، يعني بيركنها ما بتعملش. وهنا الله دايما يقف ضد عمل إبليس وضد التلاميذ اللي بين إيدين إبليس الشغالين، لكن اللي ما بيشتغلش ربنا بيديله فرصة وربما يتوب ويرجع ويتسلم بيد ربنا، رغم انه مش في الكنيسة ومش من رب مع ربنا، لكن في نفس الوقت هو مش مع ابليس، ما بيعملش لكن بعيد عن ربنا، لكن في البيت فبيديله الفرص. لكن اللي بيعمل ضد كل حاجه هو ده اللي ما بياخدش ايه، ما بياخدش الفرصه. عشان كده بيقولك فمات جميع مواشي المصريين، اما مواشي بني اسرائيل فلم يمت منها واحد. وارسل فرعون، وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحد، ولكن غلظ قلب فرعون فلم يصف الشعب. قال له يعني أنت تعمل إيه؟ غلظ القلب. ودي اللي حصل في الشيطان. الشيطان اتهزم عند الصليب، وخاض الضربات والنكبات كلها، أيوه. والقديسين فلتوا من إيديه، والسنة اتملت بالقديسين وهو مش عارف يعمل حاجة. ورغم كل ذلك مازال غير يائس وقلبه غليظ، وبيعمل بكل قدرته وبكل قوته عشان يبهدل ما بقي من البشرية.
ده اللي بيعمل فيه. وربنا عاد واقاموا لاجل هذا. نيجي للضربة اللي بعديها. الضربة الاولى كانت اليد الثقيلة على الاعمال التي يقوم بها. طب الضربة الثانية، ثم قال الرب لموسى وهارون خذ ملء ايديكم من رماد الاتون وليزريه موسى نحو السماء. الوباء والاتون، الاتون يعني النار. فاكرين نبوخذ نصر لما حمى الاتون عشان يحرق فيه ثلاث ستي؟ فالاتون والرماد بتاعه، كلمة رماد الاتون يعني معناها البواقي الباقية. احنا لما بنرمي حاجة في النار وتتحرق، بعد ما بتتحرق بتتحول الى ايه؟ الى رماد، فبيسموها رماد الاتون. ورماد الاتون يعني نار ابليس الحارقة. خذ من النار دي وزريها نحو السماء. اول ما تزريها، واللي يزريها مش هارون، موسى المنتسل من الناس. واحنا قلنا لما بيتكلم عن موسى ولما بيتكلم عن هارون، ارجع اكرر الكلام، لما يتكلم عن موسى لما جلس عن يمين العظمة بعد ما صعد، فلما يقول لك ياخذ موسى الرماد ويعمل ايه؟ ملء ايديكما، يعني ده يملى ايده وده يملى ايده، ويجي هارون يحط في ايد موسى، يعني كأن موسى هيرفع ايه؟ هياخد الرماد في ايد اللي خده وياخد في الايد اللي خده من مين؟ من هارون. وكان ان موسى يرمي الرماد يعني كأنه هيرفع ايديه ايه؟ ايديه الاثنين، رفعت الايدين نحو السماء. ويعمل ايه؟ وليزريه موسى نحو السماء امام عيني فرعون. الرماد ده بقى الحريق، رفع موسى ايديه وراح مزريه نحو السماء. مين اللي يستاهلوا الحريق؟ مين اللي يستاهلوا يترموا في نار الاتون؟ اللي حكموا عليه بالصلب، اللي الشيطان دخلهم في نار الضياع، واخدين بالكم؟ وحكموا عليه بالصلب واقفين يتريقوا تحت الصليب، ورفع ايديه نحو السماء وزر الرماد. وتزرية الرماد يعني كأنه بيرفع ايده ليتشفع ويقول ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم، اغفر لهم. تزرية الرماد ده ان عمل رفع للآب ان شوف اللي عملوه وانا ايه اللي عملته. هم قابلوني هذا هو الوارث فلنقتله، وانا قابلتهم بالسماح وبالرضا الكامل. عشان كده يا احبائي تزرية الرماد راحت جايبه لهم البواسير. والبثور دايما لما يجي للانسان لا يقدر يرتاح في قعدته، ولا يقدر يرتاح في نومته، ولا يقدر يرتاح. وده اللي حصل لبني اسرائيل، 2000 سنة مش لاقيين حته يستقروا فيها. 2000 سنة لغاية النهاردة دايرين يدور على استقرارهم. حتى لغاية النهاردة هو تفتكروا ان بني اسرائيل مرتاحين؟ تصور لما جيش يبقى متحضر كل يوم في 24 ساعة ما بينامش. ده احنا جربناها من 67 بس لغاية 73، 7 سنين الشعب عندنا كلب وتعب. ودول حتى بعد ما رجعوا من 48 وهم في حالة تعبئة مستمرة لغاية يومنا هذا ومش شاعرين بالأمان. البثور الشغال تكون بواسير عليهم وعلى أعمالهم. عشان كده هنا لما بيجي يتكلم يقوله يصير غبار فيصير على الناس وعلى البام دمام الطالعة ببثور في كل أرض مصر. وانتوا بتشوفوا الدم لما بيطلع تبص تلاقي الجسم سخن وحرارة وصداع ومش قادر يتحرك ومش قادر يقعد ومش قادر ينام، تعب مستمر. وده اللي حصل. طلعت الباسور في الناس وفي البهايم وكأن عدم رحل فيهم ولا في ممتلكاتهم في أعمالهم، ولم يستطع العرافون أن يقفوا أمام موسى. العرافون طبعا بالنسبة لفرعون الطبقة اللي احنا بنسميها حاليا المشيرين، اي دولة من الدول المتقدمة بيبقى لها حجرة اسمها حجرة ايه السياسة، يقعدوا كبار السياسة الناس العارفين الناس المتخصصين اللي في الاقتصاد واللي في التجارة واللي في كذا واللي في كذا واللي في كذا، ويقعدوا يعملوا دراسات. فحتى العارفون او العرافون، طبعا زمان ما كانش كده، كان العرافين اللي هم السحرة بقى، السحرة دول اللي بيستشيرهم الفرعون يبقوا حواليه، دول العيون بتوعه، دول اللي بيخططوا له الامور بتاعته. فحتى العرافون ما نجوش من الباسور، يعني طلعت لهم الدنامل والبواسير، وفقد الشيء لا يعطيه. تعبوا، كل اللي باعوا المسيح وما سمعوش كلمة ربنا، كل اللي عاشوا في العالم عايش كله في قلق وفي تعب، وحتى هم الناس اللي بيستشيروهم لم يستطيعوا ان ينجوا من هذا. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب موسى. عرفنا الضربة الاولى في الخير والشر، في الطهارة والنجاسة جردوا منها. عرفنا الضربة الثانية في اعوان الشيطان اللي هم اللي قاموا بعملية الصلب، سواء كانوا من اليهود او من الرومان، والبواسير اللي طلعت ليهم او الدمامل بالبسور اللي طلع ليهم، كل ده تعب رهيب. الضربة الثالثة، ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف امام فرعون، قم بكرة بدري بقى وقف وقل له هكذا يقول الرب اله العبرانيين اطلق شعبي ليعبدوني. ده الرأي الوحيد، كل هدف الشيطان لا يريد ان يطلقنا لنعبد الله، ده الحاجة الوحيدة اللي مش عايزها. تعرف الشيطان لو قلت له اديني كنوز العالم كلها يقول لك انا ما تفرقش عندي، خد. عايز ابقى ملياردير يقول لك ابقى ملياردير، تقول عايز اعبد ربنا يقول لك دي لا. اكثر حاجة يكرهها هو ويحاربك عليها، فكرت تعبد ربنا يفكر في الهجوم عليك. لكن عمره ما حسدك ابليس عشان تبقى مليونير ولا تبقى ملياردير ولا تبقى غني اغنى الاغنياء، دي ما حسدكش عليه ابدا، لان في الامور دي ما تسموش. ولو كانت تهمه الارض باللي فيها ما كانش قال المسيح اديها لك كلها، انا مستعد اتنزل لك دي، لان لما ربنا قال له كلها على بطن سبعين وترابا تاكلين، دي ما تملاش عينه، الكره الارضيه ما تملاش عين ابليس. فدايما لما واحد يبقى ماسك حاجه مش ماليه عينه، طب امال ماسك فيها ليه؟ انا مش ماسك فيها عشان بشر، انا ماسك فيها عشان اغيظ ربنا بس، عايز اغيظه في اولاده في الصوره بتاعته. لكن انا ما تلزمنيش، يعني انا مساعد. وهو قال الدنيا دي ملك لي وانا اعطيها لمن اشاء. وفعلا هل شفت ان ابليس اكل الاكل بتاعنا ولا شرب الشرب بتاعنا ولا استخدم الفلوس بتاعتنا ولا لبس اللبس بتاعنا ولا خد الله ولا حاجه من ده كله؟ ما بيستخدمش حاجه ولا حاجه تنفع ولا تفيد من ده كله، فدي حاجه ما تلزموش. امال نستولي عليها ليه؟ لانها تلزمنا احنا، وحطها في مخازنه عشان يقدر يستعبدنا دي. لكن هو لو محدش خد من بضاعته هترطرف عنده ومش عايزها، هو مش هيعمل بيها حاجة، هو ما تنفعوش في حاجة. هو اللي تنفعه نفسه تسقط، اللي تنفعه نفسه تضيع. عشان كده هنا ربنا لما يقول له اطلق الشعب اللي يعبدوني، لاني هذه المرة ابتدي ربنا يدخل للعمق، ابتدى يضرب من بره من بره من بره، واخدين بالكم؟ خلى العصاية حية، خلى المية بقى الدم، ابتدى يخلي الضفادع تدخل البيوت. دلوقتي هيوجه الضربة الى القلب، عشان كده لاني هذه المرة ارسل جميع ضرباتي، الضربات اللي فاضلة، الى قلبك وعلى عبيدك وشعبك. لكي تعرف ان ليس مثلي في كل الارض. تبتدي الضربات الداخلية. ايه هي الضربات الداخلية؟ برد ونار. عجب لما تسمع كلمة برد ونار. وهنا برد ونار يعني كأنه قتل، لان ممكن الانسان يضرب بضربة البرد وممكن يضرب بضربة النار. ممكن يضرب بضربة النار الشمس اللي بتضرب الانسان ضربة ويموت فيها، ياما ضربة الشمس موت اثنين، ياما برد وصفيع موت اثنين. البرد بالنسبة للإنسان في القلب، أنا هرسل ضربات للقلب، ممكن القلب يبرد وبرود القلب يوصل لليأس، وممكن الأرض والقلب يولع نار ويوصل للكبرياء والضياع، والاثنين يخوفوا، الاثنين يخوفوا. عشان كده هنا بيتكلم عن البرد وعن النار. البرد اليأسان من حياته، والنار المغرور بذاته، والاثنين يضيعوا الانسان، الاثنين يضيعوا الانسان. وعلى فكرة ربنا قال على لسان داود النبي ان احنا نستخدم دول لمجد الله. يعني المؤمن لو قلبه برد يسبح ربنا ويقول سبحيه ايتها الثلوج، ولو قلبه ولع نار يسبح ربنا ويقول سبحيه ايتها النيران. يعني ينسب لربنا ان هو ربنا التوجيه ليه. التلج يسبح لربنا عشان يدوب، والنار تسبح لربنا لان هو اللي افعلها، مش احنا اللي افعلناها، مش احنا اللي افعلناها. على فكرة احبائي، الانسان اللي محبش ربنا البرد خلاه باعه. الانسان اللي محبش ربنا اللي هو مين؟ يهوذا، محبش المسيح فراح باعه بثلاثين من الفضة. اهو ده البرد، قلبه برد وباعه. والانسان اللي حب ربنا اللي هو بطرس انكره، قال له انا بحبك اكثر من دول، ولعنا فانكره. دي سقطة ودي سقطة. لكن تعجبني حياة يوحنا. يوحنا بقى لا قال انا ما بحبوش ولا قال انا بحبه، لكن انا قال انا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ما فكرش في اللي عمله ربنا، لكن فكر في اللي عمله ربنا لاجلنا. ادي معنى كلمه يسبح، عمل الله بالنسبه ايه للانسان. انا ارسل ضرباتي على الى قلبك وعلى عبيدك وشعبك لكي تباد من الارض، لان اصل ما دام دخلت في القلب يبقى الانسان يباد من الارض. ولكن لاجل هذا اقمتك لكي اريق قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الارض. انا كان ممكن ابيدك من اول مره، لكن انا اقمتك وبديلك ضربات خفيفة علشان نمرة واحد يتعرف اسمي ويتمجد. يعني تفتكر لو كان نزل كده وباء نار وراح كلت فرعون وعيلته، ما ممكن الناس يقولوا اهو قضاء وقدر. مين قال ان موسى بس احد يجسمع الصدفة وبتحصل شوية صواعق جم ولا زلزال ولا بركان طلع من تحت الارض. والناس دايما تأول العمل بالصدفة. فاكرين الرجل الغني اللي قال لابونا ابراهيم، قال يا ريتك تبعت لعازر، يا ريتك تبعت لعازر لاخواتي علشان يكلمهم، في معجزة كبيرة ان العازر يقوم ويقول لهم على اللي حاصل. قال له تفتكر ان ما سمعوش كلام اللي كاتبه موسى والانبياء، كلام الكتاب المقدس، تفتكر لو قام لعازر اللي انت بتقول عليه من الاموات هيصدقوا؟ قال له ايوه يصدقوا. ليه ابو ابراهيم يصدق؟ قال له لا مش هيصدقوا. وما سكتش على كده، راح اقام لهم لعازر اخو مريم ومارسة، برضو اقام لعازر، بس مش لعازر ثاني البلايا، لعازر غيره، عشان يوري البشرية، عشان البشرية تقول ان ربنا ضامي ومرضيش يقوم لعازر. طب انا قومت عارف لو ما قام لعازر طلبوا ان يقتلوا لعازر، هذه اللي هيقوم لهم واحد من الاموات، قوم لهم واحد من الاموات بعد موته باربع ايام
وبعد ما عفن ونكن يقول لك ولأنهم كانوا يطلبون أن يقتلوا العازر، يعني يقتلوا اللي قوم ويقتلوا اللي قام. ما دام مش هيسمع موسى والأنبياء معجزات إيه؟ عشان كده هنا بيقول له أنا لأجل هذا أقامتك، أنا أقامتك لأجل هذا الأمر عشان أوريك قوتي ولكي يخبر بإسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي، وده لقب من ألقاب إبليس. إبليس القابل سطى نائيل، قاوم يصفو أو يقاوم أو يعاند أو يتعدى. نائيل يعني على الله، نا يعني على، وإيل يعني الله، سطى نائيل. وجت منها كلمة سطان أو شيطان، جت منها الكلمة دي، جت من يصفو. أنت معاند بعد لشعب حتى لا تطلقوا، ها أنا غدا مثل الآن أمطر بردا عظيما جدا لم يكن مثله في مصر من زيون تأسيسها إلى الآن. من ساعة ما تأسست مصر، وحلوة كلمة يوم تأسيسها، ده مما يدل على أن مصر أعظم مملكة كانت في العالم. مملكة اتأسست مع الحكمة، مملكة حط فيها الشيطان عصارة سكروف. حكمة المصريين، لا ننكر ان الشيطان اكبر الحكماء، بل انا استطيع ان نقول انه الحكيم الاول في الخليقة. وحكمته دي اللي غرته وضيعته، حكمته دي اللي غرته وضيعته. وربنا سابوا بحكمته، لان لو بادوا كان قال لك لو سابني بحكمتي كنت ضيعت مملكة الله، لكن سابوا بحكمته وهيجهل حكمته ويثبت انها جهالة. والله نفس ما قال لنكون حكماء كالحيات. فمصر دي من يوم تأسيسها، من يوم ما تأسست، ولو رجعت يوم تأسيسها تاريخيا بقى تعرفوا ان بدأ التأسيس بتاع مصر يوم ما اتبنى برج بابل. يوم ما اتبنى برج بابل حبوا يبنوا البرج ويعملوا راسه في السماء، وانا قلت الكلام ده قبل كده. هذا البرج اللي بيبنوه زي ما كانوا يعلمونا في مدارس الاحد، قال لك يبنوا برج عال عشان لما يجي الطوفان يطلع فوقيه. طبعا الكلام ده مش صح، لا ده برج يبنوه عشان يدرسوا الفلك ويدرسوا افكار الله والمعرفة، عشان يعرفوا ربنا هيعمل ايه عشان ما يفاجئهمش بحاجة. طب هو ربنا كان فاجئكم؟ ده ربنا قعد 120 سنة نوح يلالي يا ناس ربنا هيغرق العالم، يا ناس ربنا هيغرق العالم. لو احنا تعرفنا، مع ان ربنا قال لهم بعد الطوفان ادينا حطيت قوس في السماء، الطوفان ده مش هيرجع، حتى لو غلطته مش هيرجع، في حاجة تاني غير كده. قالوا لا ثاني ولا ثالث ولا هنفتكر على حاجة، احنا ندرس بأنفسنا، نقيم لأنفسنا اسما، ندرس. وبدأوا الدراسة يا أحباب. طبعا المبنى اللي بنوه ما كملوش، لأن ربنا قال ننزل هناك ونبلبل ألسنتهم، وتبلبلت الألسنة وتشتتوا. أصحاب الفكرة اللي هم أولاد حام مصرايم ونفسحيين وكسبحيين جم لوادي النيل وبدأوا تنفيذ الفكرة في وادي النيل. وكان أول برج يتبني اللي هو الهرم الأكبر، أول برج يبنوه للدراسة، وبنوا البرج عشان يعرفوا فكر الله، وبني في زمن الملك خوفو كفكر المعرفة. وطلعوا فوقيه وقعد يقول لك السنة تتقسم ل 12 برج، وقسموا المصريين هم أول من قسموا للبرج من أول برج بحسب السنة القبطية أو السنة الفرعونية. أول برج هو برج العذراء، وآخر برج هو برج الأسد. لو مسكت الأبراج تلاقي العذراء الأسد مع تحت بعض، الأسد والعذراء تحت بعض الاثنين بحسب السنة إيه؟ السنة الفرعونية. وراحوا عاملين تمثال باب المعرفة في الهول، يعني باب المعرفة، عملوا تمثال راسه امرأة وجسمه أسد.
وده المفتاح بتاع الابراج بتاعتهم. وقعدوا يدرسوا الدراسات اللي عملوها طلعت في شنك واتدفن في خوف وبقى مقبره. يعني ده بالمعرفه بقى مقبره موسى. جم مجموعات بعديهم وبداوا في قال لك المكان ما كانش هو المكان الصح. بداوا في زاويه جانبيه في هرم خفرع ومنقرع وبدات ايه الاهرامات اللي هم البدايه. فمصر تاسست تاسيسها على معرفه تحدى الله مصر الفرعونيه. وتلاقوا اتجاهها كل اتجاه روحي. يعني حتى عند الاموات اسرار الموتى وتبص تلاقي التحنيط وتلاقي ان الروح هترجع تاني. كانوا كل امنياتهم ان يعلموا عالم الارواح. عشان كده تلاقي المصريين يؤمنوا بالخلود. يؤمنوا بالخلود دي ما مش فيهاش اي امه من غيره. فهنا ربنا لما يقول لهم مصر يوم ما تاسست، عشان كده لما يطلق عليها الكتاب كلمه رهب يعني اساس عظيم وعجيب. رهب. العجيب يا احبائي ان مصر دي يجي في اشعياء النبي يقول لك ايه؟ وتكون مصر اخطر الممالك. اسف في حسيا يقول لك وتكون مصر اخطر الممالك. اخطر ممالك الماء. الدوله دي اللي اعظم دوله في العالم تبقى احقر؟ طبعا ما كانش في ايامها واحد يعمل ايه؟ يصدق هذا الكلام. زي ما واحد يجي يقول لك امريكا دي هتبقى احقر دوله ما يصدقوش دلوقتي، لكن لما هتبقى احقر دوله كله هيصدق. عشان كده يا احبائي لما بيجي يتكلم يقول لك انا اريد قوتي من يوم تاسيسها الى الان، فالان ارسل، بيقول لفرعون ارسل احمي مواشيك وكل ما لك في البحر. وكأن الله ضربة الخلد بقى ان ربنا لما بيضرب كان بيضرب مفاجئ، دلوقتي بيضرب ايه؟ ويتحذر، يقول له ارسل واحمي مواشيك وخدهم في البيت وشيلهم في الزريبة عشان انا هرسل برد. ورغم كل ذلك ما سمعوش. دي اللي كسرت، دي اللي كسرت ابليس. عارف لو ربنا تمم الخلاص من غير ما يكتبه قبليها ب 1500 سنة كنا قلنا طب ابليس يروح فين في فكر ربنا؟ هيعرف ازاي فكر ربنا؟ كان يقف في البيت ويقول له لا شوف انت خالق وانا مخلوق، انا حرفت بامكانيات، انا افهم كل اللي يتكتب، انت صنعت خلاص من غير ما تكتب. لكن كون ان ربنا يكتب له كل حاجه، يكتب له كل حاجه، يكتب له كل حاجه وهو يتخيل، ما يقدرش، ما يقدرش. وانا متصور لي ابليس كده بيقعد وصينا، يقعد كده يشوفنا يتجنن اكتر. يتجنن ليه؟ لان واحنا بنوعظ نقرا في العهد القديم ونمسك حته وبنروح القدس نشرحها، دي تشير للمسيح في كذا وكذا وكذا، يقول بقى حته البني ادم ده اللي ما بيفهمش يعرفها، وانا اللي قريت الكتاب وحفظه ما عرفتهاش واروح اقوم بعمليه الصلب. بتثيره وبتجننه. عشان كده يقول له اعلنتها للاطفال والرضع واخفيتها عن الحكماء والفهماء. اخفيت عنه. يعني اي واحد من شعب الكنيسه تيجي تقول له مزمور 2 بيقول ثقبوا يدي ورجلي وعلى لباس الكفر، عادي على مين؟ يقول لك على الرب يسوع. والشيطان انت قريتها ولا قريتها؟ كانت على مين؟ يقول لك ما كنتش اعرف ولا جت في ذهني. انا لما قالها لما قالها داوود قلت له بيهلوس بيفكر ان هيثقب رجليه ورجليه وديه، والراجل اللي ثقبوا يديه ولا رجليه اهو قال كلام، وانا عشان كده بفتكر ان الناس كلها بتكذب. لكن ما كنتش اعرف انها تنطبق على هذا الشخص، ما كنتش اعرف ان هيبيعوه ب 30 من فضه واتكتبت في الكتاب، ما كنتش اعرف، ما كنتش اعرف، ما كنتش اعرف، لكن قاري وحافظ كله. عشان كده هنا لما بيجي يقول له ارسل، شوف ربنا احمي مواشيك وكل مالك في الحق جميع الناس والبهائم الذين يوجدون في الحق ولا يجمعون الى البيوت ينزل عليهم البرد فيموتون. وكأن ربنا بيقول انا هنزل البرد وننزل ليه؟ علشان اللي يسمع كلمتي ينجو، واللي ما يسمعش كلمتي يهلك. فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون. يا سلام، دي انا احط تحتها الخط. كلنا كنا عبيد لابليس في يوم من الايام، لكن اللي دخل في قلبه مخافة ربنا هينجو. اللي دخلت في قلبه مخافة ربنا هينجو. هذه معنى كلمة الذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون، هرب بعبيده ومواشيه الى البيوت، دخل البيوت. واما الذي لم يوجه قلبه الى كلمة الرب فترك عبيده ومواشيه في الحقل. لك يا راجل ده بيهاتوا. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكن برد في كل الارض مصر على الناس وعلى البهائم وعلى كل عشب الحقل في ارض مصر. فمد موسى عصاه نحو السماء فاعطى الرب رعودا وبردا. وهنا عصاية موسى مش عصاية هارون، عصاية موسى اللي هي الصليب. وجرت نار على الارض وامطر الرب بردا على ارض مصر، فكان برد ونار متواصلة في وسط البرد. عجب، برد ووصيه نار متواصلة. البرد اللي وصيه نار متواصلة بتطلق عليه كلمة كرب. يطلق عليه كلمة كرب. والكرب يا احبائي عشان تبقوا عارفينه اللي هو بيصاحب الحمى. وكلمة كرب يعني متناقض، برد ونار. اللي عنده حمى تقيس حرارته تلاقيها 41، يعني مولع نار. وفي نفس الوقت يقول لهم ايه؟ بيسقط بسنانه ويقول لهم غصوني، بردان غصوني. الله. طب ده اللي حرارته مثلا بتبقى عاليه يقول لهم ايه؟ هولي. لكن لا، يقول لهم غصوني. يمكن شفت ناس كتير عنده حاجه غصوني، هاتوا كمان لحكاني والحكالس ويحط مع ان حرارته عاليه قوي، نار وبرد. ده الطريق الكرب اللي قال لنا ربنا انت هتدخل من الطريق الكرب المتناقض. الطريق المتناقض، الطريق المتناقض اللي طلبه مننا ربنا، لان احيانا احنا ما بنفهمش فكر ربنا. لكن هنا برد ونار يعني معناها لا ارتياح في هذا ولا ارتياح ذاك، يعني ده متناقض في حاجة وده متناقض في حاجة. بالنسبة لربنا احيانا يطلب منا طلبات بس هي مش متناقضة، هي تبدو للانسان انها ايه؟ متناقضة. يعني لما يقول ابراهيم نسلك يكون كنجوم السماء ويجي يقول له اذبح اسحاق، طب ما هدول طلبين ايه؟ متناقضين. لكن في الواقع مش متناقضين، لان هو مش هيذبح اسحاق، هو هيدي بركة بقصة الذبح الاسحاق. يبقى الاثنين متكاملين لان الله للفكر واحد. فهنا لما بيبقى بالنسبة لفكر الله يبدو للانسان كده، لكن الانسان بيبقى في الفكر الاثنين اللي هو بينهم ده بين النار وبين الجنة، الاثنين مع بعض، ودول اللي بيخلي الانسان يوصل لدرجة ان ربنا يقوله اني مزمع ان اتقيأك. فاكر برد ونار الاثنين. لو يقول لك هنا متواصلة في وسط البرد، يعني النار في وسط البرد، شيء عظيم جدا لم يكن مثله في كل ارض مصر منذ صارت امة. فضرب البرد في كل ارض مصر جميع ما في الحقل من الناس والبهائم. بس ضرب البرد جميع عشب الحقل وكسر جميع شجر الحقل الا ارض جثان حيث كان بني اسرائيل فلم يكن فيها برد. اولاد ربنا، ربنا بيبقى محوط عليهم. طبعا احنا لما بنفهمها في المفهوم المسيحي مش محوط عليهم من بره، محوط عليهم في حياتهم الروحية الإيمانية. يعني تيجي التجارب، أرجع أكرر نفس الكلام اللي قلته، تيجي التجارب بتيجي عليها وعليك، بس تيجي على المؤمن يبقى محفوظ فيها، وتيجي على غير المؤمن بتبقى سبب بهدلة لو ضيع ليه. أرض جثان. عشان كده أرسل فرعون دعا موسى وهارون وقال لهم أخطأت هذه المرة، وابتدى بقى يعترف الرب هو البار وانا وشعب الاشرار. ده اعتراف بقى. هذه الضربة اعطت الاعتراف الكامل. اعتراف. وما قالش انا وشعب الخطاة. لا، انا وشعبي الاشرار. لكن اعتراف دون توبة، لان الاشرار ليس لهم توبة. صلي الى الرب وكفى حدوث رعود الله والبرد فاطلقكم ولا تعودون تلبسون. يلا صلوا انا هطلقكم. فقال له موسى عند خروج من المدينة: ابسط يدي الى الرب فتنقطع الرعود ولا يكون البرد ايضا، لكي تعرف ان للرب الارض، للرب الارض وملؤها المسكونة وجميع الساكن فيها. اوعى تفتكر انها قايمة على مملكتك، ولا عايمة على فكر البشر، ولا عايمة على فكر ابليس. اما انت وعبيدك فانا اعلم انكم لم تخشوا بعد من الرب الاله. ابتدى موسى يعرف. هنا في نقطة معينة، الكتان والشعير ضربا، لان الشعير كان مسبلا والكتان مبذرا. كل ما هو مثمر الضرب، وكل ما هو لسه صغير لم يثمر لم يضرب. ليه؟ المثمر يعني المكتمل في السن، والمكتمل في السن كامل الإرادة، لكن غير المثمر ضعيف الإرادة. فاكرين الراجل لما قالك هو كامل السن؟ فاسألوه. لما واحد يعمل غلطة ويكون بالغ سنه الرشد يحاكم، لكن لما واحد يعمل غلطة ويكونش بالغ سن الرشد لا يحاكم، ولكن يوضع في سجن الأحداث للتهذيب. تعليم مش تأديب، لكن تهذيب. يلموه وما يقدرش ياخد محاكمة. ما نقدرش نسمع عن واحد أقل من 21 سنة قتل حتى ولو عنده سابق الإصرار والترصد وياخد إعدام إطلاقا، لكن لما يبلغ سن الرشد ياخد إعدام. لكن قبل كده ياخد سجن في السجن، يودوه سجن اسمه ايه؟ الإصلاحية. مش السجن، اسمه الإصلاحية، علشان يصلحوا من حاله ويعلموه ويهذبوه. فهنا لما بيحط حاجة، حط حاجتين، حط الشعير والكتان.